باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها دائما أبديا أمين. أشكر ربنا أحبائي من أجل فرصة وجودي معكم في هذا المساء المبارك. النهاردة في العشية وبكرة أو في إنجيل العشية وبكرة في إنجيل باكر وبكرة في إنجيل القداس تشير الأناجيل الثلاثة إلى شخصية يوحنا المعمدان. وهذه الشخصية كما قيل عنها أنها أعظم مواليد النساء أو لم يولد من بين النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان. والحقيقة سر العظمة في حياة هذا الإنسان ربما ثلاث عوامل. العامل الأول عامل إلهي، والعامل الثاني عامل شخصي، والعامل الثالث عامل أسري، الأسرة ودورها. العامل الإلهي من اللحظة الأولى بشر زكريا بأن يوحنا من بطن أمه يمتلئ بالروح القدس، وقد كان فكان أول من شعر بوجود السيد المسيح وهو لازال جنين في بطن أمه، ولشعوره تحركت هذه الأحاسيس إلى أمه فنطقت بروح النبوة القائلة: من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ وكان أيضا من أول البشر بعد ذلك اللي أعلن ليهم عن السيد المسيح، ولعلنا لاحظنا أنه أعطى إشارة من السماء في موضوع معمودية السيد المسيح وحلول الروح القدس عليه مثل حمامة. عمل إلهي كان في حياة يوحنا المعمدان بلا شك. عامل شخصي ما في شك أنه ترك الدنيا واللي فيها وراح في البرية عاش ناسكا زاهدا إلى أبعد حد. إنما صدقوني كان العمل الإلهي سيقف عند حد، وكانت الجهادات البشرية هتكون لها حدود. إن لم يكن أبويه زكريا وإليصابات سواء في حياتهم الخاصة أو في علاقتهم بابنهم ما كانوش بهذا السمو. أنا بتخيل أن الدور الأكبر في حياة يوحنا المعمدان كان لزكريا وإليصابات. زكريا وإليصابات اللي الكتاب قال عنهم كان كلاهما برين أمام الله، كلاهما سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. الشخصيات دي عشان بهذه الصورة كان لازم ربنا يديها بالأسلوب المعجزي ده يوحنا المعمدان، إنما كتير مننا ربنا يديهم طفل بصورة معجزية ولكن يسيء تربية هذا الطفل. عشان كده أنا بتخيل، وإن كان الكتاب لم يذكر كيف تعامل زكريا وإليصابات مع يوحنا في طفولته المبكرة، إلا أني متأكد أن كانت معاملتهم معاه بصورة مثالية، عشان كده بقى إنسان مثالي. ده بيخليني أن أنا الحقيقة أركز معاكم عن دور الأب والأم في تربية الطفل. والكلام النهاردة هيبقى موجه ليا ككاهن بيخدم هتعامل مع أطفال الكنيسة إزاي، وموجه ليا كأب وأم هتعامل مع ابن إزاي، وموجه إلي كجد وجدة هتعامل مع حفيد إزاي، وبالتالي كلام موجه إلى كل خادم وكل خادمة هيتعامل مع الطفل في مدارس الأحد إزاي. إزاي ننمي هذا الطفل ونتعامل مع هذا الطفل بصورة تنشئه كابن حقيقي ربنا في النهاية. الحقيقة أحبائي من السهل جدا أن نرجع إلى دراسات وإلى أبحاث وإلى مختبرين وإلى دارسي ومدرسي علوم النفس وعلوم التربية المتعددة عشان ننهل من علومهم ومن أبحاثهم كيف نتعامل مع الطفل. إنما إذا أردنا طريقا مختصرا سريعا فيه الخلاصة لكل الأبحاث، ياريت مع بعض نسلط الضوء على معاملة السيد المسيح مع الطفل، وبالتالي تبقى رسالة لكل أب وكل أم، لكل خادم أيا كان درجة ونوعية خدمته كيف يتعامل مع الطفل. الحقيقة أحبائي الجزء اللي اتقال عن علاقة السيد المسيح بالطفل كان جزء مركز جدا ومختصر جدا، وده ذكر في إنجيل معلمنا مرقس البشير الإصحاح العاشر، وأشير إليه أيضا في إنجيل معلمنا متى الإصحاح 19. تعال نشوف مع بعض. رب المجد بعد ما كان بيتكلم كلام كبير قوي عن العلاقة بين الزوجين في الإصحاح العاشر من إنجيل معلمنا مرقس البشير، وموضوع الطلاق وغير الطلاق، كلام كبير في الزحمة دي، يقول الكتاب: وقدموا إليه أولادا لكي يلمسه، بس منتظرين لمسة منه لكل طفل كده يعني. يكمل الكتاب ويقول: وأما التلاميذ فانتهروا الذين قدموهم. مش هقولهم يعني. فلما رأى يسوع ذلك، تعبير ما تكررش كتير، يقول عنه الكتاب: فاغتاظ، اتضايق قوي يعني. فلما رأى يسوع ذلك اغتاظ وقال لهم: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. وبدأ يقول: الحق أقول لكم إن من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد، عاوزين مثل طفل يعني، فلن يدخله. وكمل الكتاب ويقول: فاحتضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم. مختصر أول جزء ده. إنما تعالى شوية مع بعض بعد إذنكم نحلل الموقف شوية. أهالي في وسط الزحمة ده وفي وسط الكلام الكبير لقوا رب المجد بيتكلم مفاهيم سامية جدا عن العلاقة بين الزوجين، حسوا بالسمو، حسوا بالقداسة، فشعروا برغبة ان قداسته دي مش بس تمس الكبار، انها تتلامس بصورة او اخرى مع الاطفال الصغار. فاحساسهم بقداسة رب المجد اتمنوا بس لو يلمس عيالهم. هنا التلاميذ انتهروا الناس. تعالوا أحبائي نحلل الموقف شوية في الجزئية دي. وأما التلاميذ فانتهروا الذين قدموهم. نسلط الضوء شوية على رؤية التلاميذ، نظرتهم إيه للأطفال دول، وبالتالي وفقا لرؤيتهم كان موقفهم إيه، تصرفوا إزاي. ونسيب التلاميذ وتيجي نبص على رؤية رب المجد اللي المفروض دي تبقى رؤيتنا للطفل ايه. بلا شك رؤية التلاميذ للاطفال في ذلك الوقت ان الاطفال دول اصغر من ان يتعاملوا مع رب المجد يسوع، اصغر من ان يشغلوا رب المجد يسوع، مهامه اكبر من انه يتعامل مع شوية اطفال. يعني ايه الكلام ده؟ وفضلكم وفضل الكلام ده. ومش كده بس، ربما التلاميذ فكروا في طبيعة الطفل وسلطوا تفكيرهم على الجزئية السلبية، ان ممكن الطفل كثير الحركة كثير الكلام وربما في نظرهم كثير الإزعاج. ففكروا في راحة السيد المسيح ولم يفكروا في احتياج هؤلاء الصغار. روحة رب المجد يبعدوا عن الإزعاج فيبعدوا عنه الأطفال. راحة المسيح أهم في نظر التلاميذ. الحقيقة الكلام ده موقف التلاميذ بنشوفه كتير في مواقف كتير. نشوف مثلا أبونا هيروح البيت وإدى خبر إن هما أبونا هيزور بيت من البيوت، يبدأوا يفكروا كويس وينبهوا ويشددوا على العيال إزاي هيبقوا هادين وإزاي، وربما يفكروا هيحبسوهم فين ويمنعوهم عن أبونا إزاي، مش عايزين إزعاج لأبونا. ده اللي بيحصل. وعشان كده يمكن قبل فكرة الكراينج روم دي كنا نبص نلاقي الأهالي ما يجيبوش أطفالهم الصغيرين الكنيسة، هيعملوا إزعاج. وده اللي بنحسه النهاردة، يبقى الأهالي مكسوفين ومضطربين لولادهم بقى اللي فوق سن الكراينج روم، الولاد اللي عنده 4-5 سنين ده اللي ما يقدرش يقعد يحضر وعظة ساعة ولا يحضر قداس ساعتين، هيتحرك ويدخل ويخرج، وتلاقي في حالة من الاضطراب والخجل من الأهالي، يقول لك يعني أروح بابني الكنيسة إيه؟ ده بيعمل إزعاج للكنيسة. وإذا أهله لم ينزعجوا فيبقى عندنا شوية ستات كده متطوعات، سكتي ابنك، قدمي ابنك، امنعي ابنك، عاملين زي التلاميذ كده اللي هم منعوا أو انتهروا الناس اللي جايبين ولادهم يقدموهم لرب المجد يسوع ملتمسين البركة من السيد المسيح. صدقوني، واحنا نفسنا ككهنوت احيانا ننزعج من صوت الاطفال ومن حركة الاطفال، وممكن احيانا نوقف الصلاة عشان نوقف طفل عن الحركة ولا نمنع طفل من الصوت والكلام. ده موقف التلميذ اللي بنشوفه في مواقف متعددة في حياتنا على مختلف مستوياتنا. الحقيقة هي مقاييس بشرية، واسمحوا لي أقول إنها مقاييس بشرية ربما تتسم بالقصور إلى حد ما في التفكير شوية، اسمحوا لي أنا آسف في التعبير يعني. إنما لما أجي بقى أبص للرب المجد يسوع ورؤيته للطفل إيه؟ احنا بنتعامل مع طفل في الجزئية السلبية في الطفل، كثرة الحركة، ارتفاع الصوت، بنسلط الضوء على السلبية دي. فازاي يعني نتجنب او نجنب نفسنا الحرج من وجود الطفل معانا في بيوت الناس وبالاكتر في بيت ربنا في بعض الاحيان؟ رب المجد ربما نظرته للطفل مختلفة تماما، لدرجة ان ربط الدخول للملكوت بالتشبه بالطفل. رب المجد ربما يسلط على الطفل الضوء فيسلط على كونه صورة الله ومثاله، ومن هنا يجب ان يعامل كصورة لله ومثاله بنوع من التكريم، نوع من الاحترام، بغض النظر عن الحركة والصوت. ربما السيد المسيح ينظر للطفل هنا كعطية إلهية وثمرة مقدسة من الله، زي ما يقول الكتاب البنون ميراث من الرب. يعني الطفل ده عطية إلهية لينا، لازم يتعامل مع عطية ربنا دي بنوع من التكريم ونوع من الاحترام، وليس نوع من الاحتقار لكونه طفل ولكونه صغير ولكونه كثير الحركة ولكونه ربما للصوت المعترف. عشان كده في الإكليل بنصلي ونطلب ان ربنا يديهم ثمرة طيبة، نقول كده هب لهم ثمرة محية من البطن، هي ثمرة من ربنا ما فيش شك. رب المجد بيبص كده على الطفل انه ثمرة مقدسة معطاة منه للإنسان، بيبص عليه رغم طفولته وكسرة حركته إلا أنه صورة لله وعلى مثال الله. إنما إحنا نبص على الإزعاج ونبص على كسرة الحركة. العجيب جدا يا رب المجد هنا يتعامل مع طفل كإنسان كامل مستحق للتقدير والاحترام وله حق في القعدة وفي الحوار زيه زي الكبار، زي ما رب المجد كان بيتعامل مع الكبار ويكلمهم في أمور خاصة بيهم ككبار. يشعر أن الطفل مساوي ليهم ومحتاج لوقت ومحتاج لأحاسيس ومشاعر لأنه كائن كامل بغض النظر عن صغر سنه. صدقوني رب المجد ربما يتعامل مع الطفل لإحساسه أن الطفل أكثر احتياجا للاهتمام عن الكبير نفسه. الطفل حساس، أكثر حساسية، الطفل أكثر احتياجا لوضع أسس روحية تترسخ فيه. ممكن أبونا يقابل حد من الكبير ويسلم عليه ويقول له كلمة احترام يتنسي كلمات أبونا اللي فيها احترام دي عند باب الكنيسة بره. إنما الطفل اللي أبونا خده في حضنه وطبطب عليه وقال له كلمة مجاملة، الطفل ده هيبقى بعد 25 سنة ما يقابل أبونا يقول أنا مش ناسي يا أبونا أنت اللي حببتني في الكنيسة يوم ما خدتني في حضنك. ياه، الطفل دي تأثر فيه وتتعمق جواه ومش هينساها، ومش هينسى ان ابونا هو السبب اللي طفشه من الكنيسة لانه لما كان بيتحرك كتير ابونا شخط فيه. الطفل محتاج بل اكثر احتياجا لانه في مرحلة نمو والمشاعر سواء سلبية او ايجابية ممكن تتخزن جواه وعليها تتبني علاقته بالآخرين وبصفة خاصة علاقته بربنا. صدقوني يا أحبائي، أنا عايز أقول أن رب المجد هنا لما لقيناه اهتم بالطفل لم يهتم بالطفل لأنه أكثر احتياجا بل لأنه أكثر استحقاقا. يعني من جهة استحقاقه للتعامل مع رب المجد فلنقوته وبراءته هو اكثر استحقاقا للتعامل مع ربنا. يعني لما بقص من جهة الاحتياج هو كطفل اكثر احتياجا، ولما قص من جهة الاستحقاق رغم حركته كتير ابص على قلبه اقول لنقاوة قلبه ده هو اكثر استحقاقا لاخذ البركة عن الكبير. عشان كده قال لهم الحق اقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد او مثل طفل فلن يدخله، ان لم ترجعوا وتصيروا مثل اطفال فلن تدخلوا ملكوت الله ملكوت السماوات. اذا رب المجد هنا نظر اليه كاكثر احتياجا ونظر اليه كاكثر استحقاقا، عشان كده نظر ان هو ده اللي مفروض يقابله ويهتم بيه ويديله من مشاعره ويديله من وقته بشكل او اخر. عشان كده القديس يوحنا فم الذهب يقف قدام موقف رب المجد ده يقول كده هذه هي الحكمة الحقيقية على رب المجد وتعامله بهذه الصورة. وبدأ يوجه لنا الكلام يقول ان تكون بسيطا بفهم هذه الحياة الملائكية التي للطفل. نعم، لان نفس الطفل الصغير نقية من الشهوات، عشان كده هو يستاهل ان هو يبقى في حضان رب المجد. من خلال الخلفية دي ان الطفل اكثر احتياجا واكثر استحقاقا كان رد فعل رب المجد يسوع. تعالوا نشوف رد فعله كان ايه. اول شق في رد فعل رب المجد اغتاظ، مع ان ده تعبير نادر ان احنا نقرأ عن رب المجد. يعني طب يا رب انت اغتصت من مين يعني ومن ايه؟ الموقف غازه، وغازه بالاكثر ان الموقف ده جاي من التلاميذ. طب يعني عايزين نفهم، يعني انت اتغصت من ايه يا رب؟ انا اتغص من عدم المعرفة اللي عند التلاميذ، مش فاهمين احتياج الطفل واستحقاق الطفل، مفهومهم عن الطفل غلط. انا مش مبسوط لطريقة تفكير التلاميذ ان فكروا في راحتي وما فكروش في راحة الطفل، حاجة تغيظ. ما جئته لأخدم بل لأخدم وأبذل نفسي فدية عن كثيرين، فبالأولى الطفل الصغير ده. برضو اتغاظ لأنهم تخيلوا غلط ان الطفل هيزعج رب المجد، مع ان الحقيقة ان رب المجد هيسعد جدا بوجود الاطفال حواليه. حد يتضايق من وجود ملايكة حواليه؟ وعايز اقول لكم يا حبايبي، الاطفال بيبقوا اكثر فرح للنفس اللي بتخدمهم. يعني انا بتخيل دلوقتي وانتوا واقفين جنبي وبتكلموني كده، وجيت طفل شعبط فيا لا اراديا، حاسبكم والاقي نفسي عمال العب في شعر الطفل ولا بداعب الطفل، وابقى الابتسامه عريضه. التعامل مع الطفل مفرح، فهم فاهمين غلط، مش عارفين ايه اللي يبسط رب المجد اكتر. ده رب المجد عمال يتكلم ويقول لهم لاجل قساوه قلوبكم كانت هذه الوثيقه. كلام صعب وقتها، لانه بيتكلم في موضوعات صعبه مع ناس صعب. ده هي دي الفرصة اللي رب المجد يعني يحصل له نوع من ريلاكسيشن كده، ان جاله طفل في النص ويتعامل مع نقاوة الطفل اللي ملوش في الكلام الكبير اللي من شوية ده، فشيء يبسطه. فبرضو حاجة تغيظ ان التلاميذ مش مقدرين وفاهمين الموضوع بالظبط. برضو الكتاب يعني يعبر عن رب المجد المغتاظ للموقف نفسه. ايه الموقف؟ الموقف انهم جرحوا مشاعر الناس. الناس يقولوا قدموا ايه اولاد لكي يلمسهم. طب التلاميذ عملوا ايه؟ الطريقه صعبه. يقول الكتاب فانتهروهم. ايه يا جماعه اللي تجرحوا مشاعر الناس؟ دي حاجه تغيظ. يعني علم الناس بهدوء، طبطب على الناس، بلاش الانتهار وبلاش المواقف الممتلئه شده. الناس مش ناقصه شده، خليك ودود، خليك لطيف. فهو اتغاظ من منع الطفل، واتغاظ كمان من الاسلوب اللي بنوا بيه الطفل، ان هم انتهروا الناس كما لو كان الناس عملوا حاجه غلط تحتاج الانتهار. وفي نفس الوقت هو اتغاظ لانهم انتهروا الناس وجرحوا مشاعر الطفل. لان هو انتهروا الناس امتى؟ ده كل واحد جايب طفله وبيتقدم بيه، فهم زعقوا او انتهروا الاب وجرحوا مشاعر الطفل اللي بيبص على ملامح باباه ولا مامته اللي بتزعلها. فالام اتضايقت والولد الجرح، ورب المجد اتضايق لمضايقة الكبير والجرح مشاعر الصغير. عشان كده لقينا التعبير يقول الكتاب عن رب المجد فاغتاظ. والحقيقة اغتاظ لاجل ترسيخ مفاهيم خاطئة. التلاميذ لما بيعملوا كده، ولو سكت رب المجد على الموقف ده كنا كلنا عملنا زي التلاميذ بعد كده. الاطفال ما لهمش مجال مع ابونا ومع الخادم ومع مصادر البركة، لا خليهم بعيد، ده مش مجالهم. فكان لازم رب المجد ياخد موقف. فكان الموقف الاول داخلي بالغيظ، وكان الموقف الثاني فيه توجيه وتعليم. شيء عجيب جدا ان رب المجد لما اغتاظ، الكتاب ما قالش انه كان شديد في كلامه مع التلاميذ ولا جرح مشاعر التلاميذ. هم يجرحوا مشاعر الناس انما هو مش عشان هم جرحوا مشاعر الناس يجرح مشاعرهم، خلى الغيظ جوه، انما اعلن عنه بشكل او اخر. وبص للتلاميذ كده قال لهم دعوا الاولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم. شيء لطيف، رد فعل إيجابي. لا تمنعوهم لأنه لهم أهمية، لهم مكانة. لا تمنعوهم لأن تفكيركم خاطئ. هو أنتوا فاكرين لما هتبعدوهم العيال هتهدى. ده بالعكس، ده الولاد دول اللي عمالين يتشاؤوا لو اترموا في حضنه وطبطب عليهم هيبداوا يهدوا. يعني احنا بنبقى فاهمين غلط. الواد عمال يلزق على الباب عشان يخش يقعد مع الكبار، واحنا فاهمين انه هيخش يعمل مشكله للكبار. ده المشكله خبطه اللي بره ورزعه اللي بره عشان يخش، هو ده الازعاج. انما لو دخل عند الكبار والكبار اهتموا بيه، الطفل يهدى ويلاقي له مكانه ويبدا يرتاح. يعني الاهتمام بيهم قليل، قليل من الاهتمام بيهم يقلل ازعاجهم من الاخرين. احنا فاهمينهم غلط. الطفل لو ادخل الى دائرة الكبار والكبار يدوله شوية اهتمام، يا ده يبقى سعيد ويبقى مريح الى ابعد حد. عشان كده الطفل لو في وسط مجال ما لقاش اهتمام امتى يعمل ازعاج؟ احنا قاعدين كبار وفي طفل في وسطينا ما لقالوش نصيب من الاهتمام، لقى نفسه بره دايره اهتمامنا، لازم يدخل نفسه جوه دايره اهتمامنا. يعني تلاقي ماما قاعده مع صاحبتها يحكوا وما عاد لك جنبها، يتم يبص شويه 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 ما لقاش ليه مكانه في وسط الناس الكبار، لا ده انا هفرض نفسي عليكم. بس هيفرض نفسه بطريقه مزعجه، هيفرض نفسه بكثره الحركه وارتفاع الصوت. هو على فكره 90% من الحركه والصوت لا ارادي بيعمله لمجرد يقول انا هنا خلوا بالكم مني انا موجود. فياما يعمل حركه ويعمل صوت، ياما يدخل في القعده باسئله غريبه، ياما يعمل فصل بايخ جدا. يعمل ايه؟ هو مين اللي خد مامته منه ولا باباه منه؟ الضيف. ياما يكب عليه حاجه، ياما يقول له كلمه تجرحه، ياما تلاقيه بيشد بطريقه كده مثيره، يعمل اي حاجه ينتقم من الضيف ده اللي خد باباه ومامته منه، اللي سحب الاهتمام. هيعمل اي حاجه. يا جماعه خلوا بالكم، خلوا الطفل ده موضوع اهتمامكم، ما توصلهوش لمثل هذه التصرفات باي حال من الاحوال. وعلى فكره الاهتمام بالطفل يقبل اقل القليل. انا عايز اقول لكم نصيحه، وانتوا كبار موجودين وفي طفل في وسطيكم، الطفل يكفي ان مامته مقعده على رجلها ولا انقل الضفدع قعده على رجله شوية وكل شوية بس يلعب له في شعره، او كل شوية يبوسه بوسة، ولا كل شوية يقول له كلمة مديح، كلمة مجاملة. الواد يبقى قاعد هادي عشان بين الحين والاخر ياخد له كلمة لطيفة ولا موقف لطيف وراضي جدا. ويا سلامة وقاعد جنب ده واللي قاعد الناحية التانية كل شوية يعمل له كده اي حركة عاوز يقول له انا حاسس بيك، انا يعني في قناه موصله بينه وبينك. بقى لاقي نفسه في وسط الكبار والكبار مهتمين بيه، يقعد هادي يقعد لطيف جدا. عشان كده بدل ما تبعده وتزعق له عشان ازعاجه، هو مش هيبطل ازعاج الا بالاهتمام، مش هيبطل تصرفات تضايقك الا بتصرفات منك تريحه، تديله شويه اهتمام بشكل او اخر. وبعدين حبيبي الطفل ده خلي بالك بنغلط غلطه كبيره داخل ضيف، الضيف ده عاوز يعني صاحبه من الاول. اوعى، انت ضيف غريب، هو مش هيتعامل معاك الا لما يرتاح لك، ومش هيتعامل معاك لما هو يعوز يتعامل معاك. اوعى تقحم نفسك تلاقي الطفل ماسك في هدوم مامته كده والضيفه الجديده داخله ما يقربش منها، هي عايزه تبوسه صدها مش عايز بوستها دي خالص. انما هو قاعد يراقب تصرفاتها ويراقب ملامحها ويراقب التون بتاع كلامها، يراقب ملامحها مريحه ولا مكشره، بتبتسم ولا بتعيط ولا بتزعق. بعد شويه الطفل لما يلاقي كده في ارتياح للي قدامه يبدا يقرب، وهو بيقرب اول خطوه اعمله بس من بعيد كده. لما يقرب اكتر يبقى معناه فتح مجال التعامل، لو تجاهلته يقلب الدنيا. هو ما يترفضش، هو يرفضك اه انما ما يترفضش. فالطفل لما يقرب منك كده وبدا هنا يبتسم من بعيد اعرف انه بيقول لك انا جاهز للتعامل. بس هتبدا تتعامل معاه ازاي؟ تساله انت اسمك ايه؟ هو ايه ده؟ المفروض انت عارفه وانت بتستعين بيه طفل، يعني انت تبقى عارف اسم مامته وباباه ومش عارف اسمه، دي اهانه. وبعدين تقعد تساله اي اسئله، ولا ماما تقول ده حافظ ابانا الذي يبنى، قول ابانا لا مش وقت امتحان. يقوم الشاطر اللي بيتعامل جديد مع الطفل يشوف ايه اللي بيحب الطفل يقوله له، وايه اللي مشغول بيه الطفل يعلق له عليه. لابس حاجه فيها حاجه لطيفه كده يعلق له على لبسه اللطيف، على جزمته الجديده، على اللعبه اللي في ايده بس ما ياخدهاش منه، يقول له الله لعبه جميله مش عارف ايه، ايده بعيد. يتعامل معاه عن بعد شويه شويه، تلاقي الواد اترمى على رجله واداله اللعبه. هو ده الطفل. احترم ارادته واحترم مشاعره وحب اللي بيحبه وكلمه باللي يحب يسمعه منك، وما تفرضش نفسك عليه، وما تشتغلش معاه واحد بقى بيمتحنه في اللي حافظه واللي عارفه. بعد شوية هو اللي يجيب لك اخبار البيت كله واسرار الدنيا كلها، بقيت صديقه اللي ما بيتقالش هيتقال دلوقتي. عشان كده ازاي ان احنا نحترم. وعايز اقول لك حاجه حبيبي، بقولها للاب والام والاخ والاخت، تعاملوا باحترام للطفل كما هو، بما له من ايجابيات وبما فيه من سلبيات، هو كده على بعضه. يعني عايزك تتعامل معاه وانت مراعي انك بتتعامل مع سنه، سنه كده. عايزك تتعامل معاه وانت بتراعي طبيعته وشخصيته اللي بتختلف عن شخصية اخته واخوه. يعني مش كل واحد تنتظر منه نفس رد الفعل ونفس الاسلوب. احترامه كانسان له طبيعة وله شخصية وله خصوصية وله ارادة. الشاطر اللي يعرف طبيعة اللي قدامه ازاي كطفل بيتعامل معاه. المهم رب المجد هنا اعلن موقفه الاعتراضي داخلي على التلاميذ ولا فرطاز، وبعد كده قال لهم هاتوهم، دول اكثر استحقاقا، دول اكثر احتياجا. وبعدين اقنعهم رب المجد ان دول يعني زي مكانة خاصة ولازم تبقوا زيهم عشان تخش السماء. شوف بقى المدرسة في التعامل بقى. اولا قدر شخصيتهم وراعى مشاعرهم، وبعدين وتعامل معهم وفقا لاحتياجات سنهم. هم طالبين منه ايه؟ يلمسهم بالبركة، يصلي لهم يعني، او مجرد يلمسهم كده بقت بركة. طيب يا رب المجد هتعمل ايه؟ يقول لك لا، ان انا احط ايده على راسه دي غريبة، جايز الواد ينطر ايدي يعني، واد غريب. طب الواد عايز ايه؟ عايز حب، عايز عاطفة. طب ايه اكبر حاجة بالنسبة للطفل تشعره بالحب والعاطفة؟ فرح، واخده في حضنه. عشان كده يقول الكتاب فاحتضنهم، وبعد كلمة فاحتضنهم يقول ووضع يديه عليهم، وبعد كده يقول باركوا. اذا العاطفة اولا، الحب اولا. ما ينفعش تعالى حبيبي ابونا يصلي لك وابونا يحط ايده بسرعه كده، ما ينفعش انا حبيبي ازيك وياخده كده بشويه مشاعر وعواطف وبعد كده تيجي الصلوه في الاخر. انما صلوه من البدايه لا، الواد عايز حب وعايز عاطفه وبعد كده يبقى منفتح على البركه اللي ممكن ياخدها. عشان كده اهميه العاطفه في التعامل مع الطفل، ومش بس اهميه العاطفه، أهمية التلامس مع الطفل ودور الحواس في حياة الطفل. عشان كده الطفل يرتبط باللي يحبه أكتر ويراعي مشاعره أكتر واللي بياخده في حضنه أكتر. يمكن حكيت لكم مرة أعتقد على الأب القاسي اللي يضرب ويزعق ودول مداخل يزعق والاخره، وبعدين افتكر يوم عيد ميلاد ابنه اللي عنده 4 سنين ولا بنته اللي عندها 3 سنين فجاب له هدية عيد ميلاد. فالاب بقى يعني داخل سعيد بانه جاب لابنه هدية عيد الميلاد او لبنته، يحصل ايه؟ البنت بتبص لابوها كده، معقول بابا ده اللي بيزعق يعمل حاجة كويسة يعني؟ فمستغربة للتصرف. ماشي، وطب وبعدين؟ تاخد الهدية من ايد بابا وتعمل ايه؟ تجري جري على المطبخ عند ماما، تروح حط اللعبة وحضن ماما وتقول لماما ايه؟ ماما بابا جاب لي هدية. هو الحضن لمين؟ للي جاب الهدية ولا للي ما جابش الهدية؟ الحضن للي بيدي الحضن، الحضن اللي بيدي الحب، الحضن اللي بيدي العاطفة. هي شايفة ان مصدر العاطفة ماما ومصدر الحنوب ماما، تاخد الهدية من بابا، انما الحضن تلاقيه عند ماما. ما تنزعجش ايها الاب، بنتك مش هتنافق ومش هتتغير للحظات، هي عارفة مكان الحضن فين لأنها عارفة مكان الحب فين. الطفل عايز حب، الطفل عايز حب. عايز أقول لكم حبايبي، الطفل إن لم يتغير بالحب لن يتغير بغير الحب. الطفل الذي لن يتغير بالعاطفة لن يتغير بغير العاطفة. إنما إزاي في حب أوجه، وازاي وانا حطه في حضني انصحه؟ عشان كده في فرق كبير بين اب حاطط ايده على كتف ابنه اللي عنده 12 13 سنه في سن حساس ويوجهه، وبين هو واقف له كده يشاور له ويوجهه، وانت ايدك على كتفه بقت قريب من قلبه وبقى كلامك قريب من عقله، انما هو بعيد كمتهم او كصغير انت بتوجهه، لا هتقدر توصل لقلبه ولا هتقدر توصل لعقله. العاطفة، الحب، ومن خلال العاطفة والحب ممكن جدا ان انا اوصل اللي انا عايزه من توجيهه، ممكن جدا اعاتب وابدي زعلي ما يقدرش على زعلي لانه بيحبني واحبه. حتى صدقوني على مستوى المدرس، تلاقي ولد طول عمره متفوق في مادة الرياضة وساب الطب والطب الاسنان والدنيا بفكر بس كلها في الكليات اللي فيها علوم رياضية، وترجع للأساس المدرسة اللي كانت بتديله رياضة في مرحلة سنية معينة كان بيحبها جدا، فحب الرياضة اللي محدش بيحبها عشان حب المدرسة اللي بيدرسها له. تبص تلاقي ولد من دول الفصل ده فيه نسبة غياب في مدارس الأحد. ما تتعبش نفسك يا ابن رفائيل، هي مش مرتبطة بالسن، هي مرتبطة بالخادمة أو الخادم بتاع الفصل ده. لما تلاقي نسبة الغياب في الفصل ده زادت، اعرف ان الحب ناقص في الخادم والخادمة دي، ما بيعرفش يدخل قلب الأولاد دول. عشان كده هم مش هيجوا إلا اللي بيحبوه، ومش هيحبوا ربنا إلا من خلال حبهم لهذا الخادم أو تلك الخادمة. عشان كده رب المجد يقول الكتاب فاحتضنهم عاطفة الحب. عشان كده حبيبي ادي حب، ادي عاطفة. عايز اقول لك ابنك ولا بنتك ان لم يشبع بالعاطفة داخل البيت سيفتش عنها خارج البيت في سن معين. اذا قلبه ما اتملاش بالحب جوه البيت هيفتش عن الحب بره البيت ولو في صفيحة زبالة، اسف التعبير يعني. يعني هو الجعان ده اللي مش لاقي ياكل هيموت من الجوع، هيدور على اي حاجة ملاش، هيفتش في الزبالة اللي بره يدور على اللقمة ياكلها. ما هو برضو يعني المتعطش لعاطفة حب جوه البيت نتيجة انشقاق داخل البيت وقسوة جوه البيت مع بعضهم البعض ما يقدرش يعيش من غير عاطفة. اذا ما لقاهاش بره جوه اسف هيدور عليها بره بشكل او اخر. عشان كده العاطفة والحب رب المجد بدأ معاهم هنا اولا بالاحتضان ثم تعامل معهم باللمس، حط ايده بقى على راسه وبدأ يشتغل. ودورينا نقطة مهمة قوي، دور الحواس. عشان كده لعلكم تلاحظوا ان الطفل يشده ثلاث حاجات. ايه هي؟ الوان، اصوات، حركة. اللعبة اللي لها صوت والوانها جذابة ومتحركة الطفل يحبها. الطفل لو بابا معاه ثلاث اربع مفاتيح يشبط فيهم، انما لو الميداليه دي فيها مفتاح واحد ما يهتمش بيه كتير قوي. طب اشمعنى الثلاث اربع مفاتيح دول بيعملوا صوت وحركه؟ طب بابا المفاتيح الواد شبطان فيها اللي عنده سنتين وعايز يمشي وعايز مفاتيح. ريح نفسك، شوف له حاجه اكثر جاذبيه في الوانها وفي اصواتها سلمها له في الايد دي، هيسلمك بالايد التانية المفاتيح. يعني اذا ما كانش في حاجة اكثر جاذبية في الوانها وفي اصواتها وفي حركتها مش هيسلمك المفاتيح بتاعتك اللي انت شبطان فيها. عشان كده احبائي الحقيقة نلاحظ ان الكنيسة القبطية بالذات مشبعة للطفل جدا. يعني الطفل حتى غير المسيحي لو حضر مع اطفال مسيحيين في الكنيسة في القداس بتاعهم تلاقيه قاعد مش عاوز يمشي. طب تعالوا بصوا على الطفل ده شوية بعد اذنكم، هتلاحظوا الطفل الغريب عمال بعينيه يجيب كل الكنيسة بارجائها كلها. طب ازاي؟ الالوان اللي فيها. في نفس الوقت الالوان تغذي حاسة البصر والالحان تغذي حاسة السمع، وفي نفس الوقت تلاقي الطفل من ده عنده حاسة التذوق لها القربانة ويحب القربان جدا، وحاسة الشم يغذيها البخور. فليه الطفل يحب الكنيسة؟ الطفل في منذ نعومة اظافره يحب الكنيسة جدا، تغذي فيه كل شيء. يمكن مشكلة الكنيسة الوحيدة مع الطفل ان الطفل ما يقدرش يقعد مدة طويلة طول الوقت، فبيبقى لازم نتصرف نعمل ايه مع الطفل ده في على مدى الساعتين ونص والتلاتة عشان يقدر يستمر معنا في الكنيسة. المهم رب المجد راعى هذه الامور في الطفل، العاطفة والحواس واللمس. عشان كده اشتغل معه، خده في حضنه وبعدين لمسه وفيما يلمسه اداله البركة. هذه مجرد عجالة سريعة لتسليط الضوء على نظرة رب المجد للطفل وكيفية التعامل مع الطفل. اختم واقول الطفل القديس اللي يبقى زي يوحنا المعمدان عايز ام زي زكريا واليصابات. فإن لم يكن من أجل خلاص نفسك وأبديتك يبقى من أجل طفلك تمسكي بربنا وعيشي في تقوى مع ربنا. النقطة الأخرى، الطفل رغم صغره يحتاج أن يشعر بتقدير من حوله واهتمام من حوله به، وأن هو يبقى موضع اهتمامهم، وخاصة في وسط دائرة الكبار يلاقي له مجال. وعلى فكرة الطفل اللي الكبار دايما يهتموا بيه يكبر بسرعة، ينضج بسرعة، وشخصيته تتبلور بسرعة، وتلاقيه أكبر من سنه كتير. أكتفي أحبائي بهذا القدر، وربنا ينمي ولادكم في النعمة والقامة معا، كما كان قديس يوحنا المعمدان. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أبان وإلى دهر الدور كلها دائما أبديا أمين. تفضل. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مخلصنا الصالح، نشكرك رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. نشكرك من أجل حضورك في وسطنا في هذا اليوم. نشكرك من أجل سيرة قديس يوحنا المعمدان وسيرة أبويه الماثلة أمامنا في هذا المساء. نشكرك رب من أجل نعمتك المعينة لضعفنا القادرة أن تعمل فينا، أولا من أجل خلاص نفوسنا، وثانيا من أجل المسؤولية الملقاة علينا من أجل أولادنا. نعلم تمام العلم أن مسؤوليتنا هنا تجاه أولادنا اللي هي أصعب بكثير هنا في بلاد المهجر، ولكن لنا ثقة أيضا في قوتك الغير محدودة القادرة أن تحكمنا، والقادرة أن تفتح بصيرتنا، والقادرة أن تملأنا مشاعر حب ومشاعر عطاء تجاه أولادنا. بالبركة بارك يا رب في كل الموجودين أمامك من الأباء الكهنة والخدام والشعب، باركنا بكل بركة روحية واسمعنا احنا مدعو قائلين يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك.